الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 58 من فتح المجيد. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قوله في الصحيح صحيح البخاري: قوله تعس هو بكسر العين ويجوز الفتح، أي سقط، والمراد هنا هلك. قاله الحافظ وقال في موضع آخر وهو ضد سعيدة أي شقية. وقال أبو السعادات قال: تعس يتعس أي عثر وانكب لوجهه، وهو دعاء عليه بالهلاك. قوله عبد الدينار هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن، زنته درهم وثمن درهم. قوله تعس عبد الدرهم وهو من الفضة، قدره الفقهاء بالشعير وزنا، وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية، وهو زنة 5 حبة شعير و5 حبة كانوا يزنون المقادير بالشعير. سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله، فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبوديته كما في حال الأكثر. قوله تعس عبد الخميصة، قال أبو السعادات هو ثوب خز أو صوف معلم، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة وتجمع على خمائص، والخميلة بفتح الخاء المعجمة. قال أبو السعادات ذات الخمل، ثياب لها خمل من أي شيء كان، يعني هذه الزوائد أشياء زائدة في مثل العمامة وغير ذلك. قوله تعس وانتكس، قال الحافظ هو بالمهمة لا يعاوده المرض. وقال أبو السعادات انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة. قال الطيبي فيه الترقي بالدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. قوله وإذا شيك أي أصابته شوكة فلانتقش أي فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش. قاله أبو السعادات والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب، ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات من الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه وآجل أخرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر فيها ما هو دعاء بلفظ الخبر، وهو قول تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، وهذا حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح، لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذا حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضا وإن لم يحصل له سخط فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده إلى أن قال. وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترق، وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا ينبغي ألا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. يعني الإنسان يعلق قلبه بالله في جميع أموره، وهذا هو عبد لهذه الأمور، ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي وإن منعه إياها سخط، يعني حتى وإن طلبها من الله لا يرضى بتقدير الله له. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله. وهذا باب مهم يا أخوة، هذا باب مهم، هذا هو حقيقة العبودية، حقيقة الإيمان بالقدر، أن يرضيك ما يرضي الله ويسخطك ما يسخط الله. لكن هذا لا يقوم به إلا خلص أهل الإيمان. ربما تجد الإنسان من العلماء من الخطباء من الموجهين من الناصحين، ولكن عند المحاققة تجد لنفسه حظوظا وتجد لنفسه ضعفا. أما الذي يرضيه ما يرضي الله ويغضبه ما يغضب الله، هذا وصل إلى حقيقة الإيمان ووصل إلى مراتب الإحسان. نسأل الله العافية. ويسخط ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخص. هذا هو الكلام الذي لا مزيد عليه، يعني حياتك لله، كما يقول بعضهم حياتي كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا كانت حياتك كلها لله، خلاص محبك لله، غضبك لله، رضاك لله، سخطك لله، ماذا بقي؟ بقي أنت ولي من أولياء الله ومحسن من أعظم المحسنين. قوله طوبى لعبد، قال أبو السعادة طوبى اسم الجنة، وقيل هي شجرة فيها. ويؤيد هذا ما روى ابن وهب بسند عن أبي سعيد قال رجل يا رسول الله ما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. لم يثبت فيها حديث بعينه، جاء حديث ثواب الطوبى. طوبى اسم مختص، والشجرة في الجنة اسم مختص، لكن لا أكثر المفسرين والشارحين على أن طوبى شجرة في الجنة. وهناك حديث يحصل بعض أهل العلم أن أعرابيا قال يا رسول الله ما طوبى؟ قال شجرة عظيمة في الجنة. قال هل يشبهها من شجر الأرض؟ قال لا. قال فكيف بثمرها؟ قال هل رأيت أباك يذبح تيسا عظيما؟ قال نعم. قال هل رأيت جلده إذ دفعه إلى أمك فيقول اعملي لي مثل اعملي هذا دلوا؟ قال نعم. قال فإن ثمرها مثل ذلك؟ قال يا رسول الله هذا يكفيني ويكفي أهل بيتي، قال وعشيرتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد قال حدثنا حسن بن موسى قال سمعت عبد الله بن لهيعة ضعيف قال حدثنا دراج أبو السمح أيضا ضعيف أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك؟ قال طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، وله الشواهد في الصحيحين وغيرهما. وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هنا أثرا غريبا عجيبا، قال وهب رحمه الله إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يسير الركب في ظلها 100 عام لا يقطعها، زهرها رياط وورقها برود يعني واسع، وقضبانها عنبر، وبطحاؤها ياقوت، وترابها كافور، وحلها مسك، يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل، وهي مجلس لأهل الجنة. فبينما هم في مجلسهم إذا تتم الملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب، ووجوهها كالمصابيح من حسنها، وبرها كخز المرعزي من لينه، عليها رحال ألواحها من ياقوت، ودفوفها من ذهب، وثيابها من سندس واستبرق، فينيخونها ويقولون إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال فيركبونها. قال فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفرش نجبا من غير مهنة، يسير الراكب إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه، لا تصيب أذن راحلة منهما أذن صاحبتها، ولا ترك راحلة ترك الأخرى، حتى إن الشجرة لتنتحي عن طرقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه. قال فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه، فإذا رأوه قالوا اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق لك الجلال والإكرام. قال فيقول تبارك وتعالى عند ذلك أنا السلام ومني السلام وعليكم حقت رحمتي ومحبتي، مرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. قال فيقول ربنا فيقولون ربنا إن لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق قدرك فأذن لنا بالسجود قدامك. قال فيقول الله تعالى إنها ليست بدار نصب ولا عبادة ولكنها دار ملك ونعيم، وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة فاسألوني ما شئتم فإن لكل رجل منكم أمنيته. فيسألون حتى إن أكثرهم أمنية ليقول ربي تنافس أهل الدنيا في دنياهم، فتضايق رب فإنني مثل كل شيء كانوا فيه في يوم من يوم خلقتها من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى لقد قصرت بك اليوم أمنيتك، ولقد سألت دون منزلتك، هذا لك مني وسأتحفك بمنزلتي لأنه ليس في عطائي نكد ولا قصر يد. قال ثم يقول اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال. قال فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم، فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرونة على كل أربعة منها سرير من ياقوت، واحدة على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة، في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة، في كل قبة منها جاريتان من الحور العين، على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة، وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما، ولا ريح طيب إلا وقد عبق مخاهما من إلا قد عبق بهما، ينفذ ضوء وجوههما غض القبة حتى يظن من يراها أنهما دون القبة، يرى مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء، يريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل، ويرى لهما مثل ذلك. ثم يدخل إليهما فيحيانه ويقبلانه ويعانقانه ويقال له والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى بالملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له، يعني كما ترى هذه من الإسرائيليات. قال رحمه الله وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم، فإذا بقباب في الرفيق الأعلى وغرف مبنية من الدر والمرجان وأبوابها من ذهب وسرورها من ياقوت وفرشها من سندس ويستبرق ومنابرها من نور يفور من أبوابها وعراسها نور مثل شعاع الشمس عندها مثل الكوكب الدري في النهار المضيء، وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورها، فلولا أنه مسخر إذا لالتمع الأبصار، فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض، وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر، وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر، مبوبة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء، قوائمها وأركانها من الجوهر وشرفها قباب من لؤلؤ وبروجها غرف من المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم براذين من ياقوت أبيض منفوخ فيها الروح، تحتها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمة برذون من تلك البراضين، ولجمها وعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت، سروجها سرر موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق. فانطلقت بهم تلك البراذين ترف بهم ينظرون رياض الجنة، فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة ربهم. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما سألوا وتمنوا، وإذا على كل باب قصر من تلك القصور أربع جنان، جنتان ذوات أفنان وجنتان مدهامتان وفيها عينان نضاختان وفيهما من كل فاكهة زوجان وحور مقصورات في الخيام. فلما تبوأوا منازلهم واستقر قرارهم قال لهم ربهم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم ربنا. قال هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا ربنا رضينا فرض عنا. قال فبرضاي عنكم أحللتكم داري ونظرتم إلى وجهي. فعند ذلك قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وهذا سياق غريب وأثر عجيب ولبعضه شواهد في الصحيحين. قال خالد بن معدان إن في الجنة شجرة يقال له طوبة ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة، وإن سقط المرأة يكون في نهر من أهرار جنة يتكلف فيه حتى تقوم الساعة القيامة فيبعث ابن 40 سنة. رواه ابن أبي حاتم. قوله أخذ بعنان فرصي في سبيل الله في جهاد المشركين، قوله أشعث مجرورة بالفتح لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن الفعل، ورأسه مرفوع على الفاعلية وهو طائره الشعر أشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالإدهان وتسريح الشعر. قوله مغبر قدماه وبالجر صفة ثانية لعبد. قوله إن كان في الحراسة وبكسر الحاء أي حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم. قوله كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل، وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال. قوله إن كان في الساقة كان في الساقة أي مؤخرة الجيش، أي يقلب نفسه في مصالح الجهاد، فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهارا رغم في رضا الله وطلبا لثوابه ومحبة لطاعته. قال ابن الجوزي وهو خامل الذكر لا يقصد السمو، وقال الخلخالي المعنى اتماره لما أمر وإقامته حيث أقيم لا يفقد من مكانه، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة انتهى وفيه فضل الحراسة في سبيل الله. قوله إن استأذن لم يؤذن له أي إذا استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة، لأنه ليس من طلابها، وإنما يطلب ما عند الله ولا يقصد بعمله سواه. وقوله وإن شفع بفتح أوله وثانيه، قوله لم يشفع بفتح الفاء المشددة يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم. وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع الرب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. قال الحافظ فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع انتهى. وروى الإمام أحمد أيضا عن مصعب بن ثابت أن عبد الله بن الزبير قال قال عثمان وهو يخطب على منبره إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرص ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وروى الحافظ بن عساكر هذا حديث ضعيف. وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله بن مبارك قال عبد الله بن محمد قاضي نصيبين حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة فيه مجهول أو فيه ضعف أنه أملى عليه عبد الله بن مبارك هذه الأبيات بالترصوص ووعده الخروج وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة 77 و100. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطن فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. قال فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأه ذرفت عيناه، فقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني، ثم قال أنت من يكتب الحديث؟ قلت نعم. قال لي اكتب هذا الحديث وأملى علي الفضيل بن عياض. حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. قال هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله. أما علمت أن فرس المجاهد لا يستن في طواله فيكتب له بذلك حسنات طوال المربط، يستن يذهب ويرجع. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار وعبد الخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله تعس فانتكس، السادسة قوله وإذا شك فلانتقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. الحمد لله رب العالمين.